بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأضل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الحسن البصري قوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال: أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا قال. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، قال: من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طهر بيتي للطائفين، إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة أن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف، وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين: يعني من أتاه من غربة، والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله والعاكفين، قال: من انتابه من الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين. وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا كان جالسا فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب.
إذن يأتي معنى العاكفين على يأتي لفظة العاكفين على معاني: المعنى الأول أنهم المقيمين، المقيم في مكة، والمعنى الثاني أنهم من طرأ على مكة، من أتى من خارج مكة ثم أتى الحرم فمكث فيه يسمى عاكفا. إذن هذه اللفظة تحتمل أكثر من وجه وليس فيها إجماع، فيحتمل من أقام في مكة ويحتمل من أقام في مكة ويحتمل من جاء من الآثاقيين فجلس في مكة، مثل ما فسر عطاء ذلك قال: أنتم من العاكفين، يقول لعبد الملك بن أبي سليمان. نعم.
وأما قوله تعالى والركع السجود، فقال وكيع
بالنسبة لسيارة دبي آخرها 775 زال الخير يحرك السيارة اللي أنا مسكرها دبي 775. نعم.
وأما قوله تعالى والركع السجود، فقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس: والركع السجود، قال: إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام، وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين: أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد: أن طهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون، التي كان المشركون يعظمونها. قلت: وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له، فيبنياه مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار. قال: فذلك قوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أي ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والريب، كما قال السدي: أن طهرا بيتي ابنيا بيتي للطائفين. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود الآيات.
اعتراض ابن كثير رحمه الله تعالى على جواب ابن جرير الأول فأيضا هذا منتقض أو محل نظر، لأن الشرك قد عم وبعث الله جل وعلا نوحا وبقي الشرك بعد ذلك، فقضية الاحتياج إلى نص قطعي يعني هذا ليس محله، لأن الشرك موجود، فهذا احتمال قوي في أن حول البيت كانت الأصنام، وأما الاحتياج إلى نص قطعي في هذا فهذا بعيد، لأن الأصل أن الشرك كان موجود ولا يبعد أن يكون حول البيت شيء من هذه الأصنام، لأن قواعد البيت كانت موجودة، والذي رفعها إبراهيم وإسماعيل. قد تكون مكة مسكونة في ذلك الوقت، أو مثلا يمرون عليها الناس وحولها أصنام، نعم، لكن هذا لا يعني بأن هذا هو الراجح، لكن الكلام على قضية يعني طلب النص القطعي في هذا، نعم.
وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به، فقال مالك رحمه الله تعالى: الطواف به لأهل الأمصار أفضل. وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقة، وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة، فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامها وركوعها وسجودها، ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم: سواء العاكف فيه والباد. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين، واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام، لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته، ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك، وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتقدير الكلام إذن: وعهدنا إلى إبراهيم، أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهره من الشرك والريب، وابنياه خالصا لله، معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه السلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة. وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة قبل آدم. روي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسن، ذكره القرطبي.
ابن الحسين
ابن الحسن
لا 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 تصحيح. الباقر هو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين وليس ابن الحسن.
روي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين، ذكره القرطبي وحكى لفظه وفيه غرابة، وقيل آدم عليه السلام. رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم أن آدم بناه من خمسة أجبل من حراء، من خمسة أجبل من حراء وطور سيناء زيتا وجبل لبنان والجودي، وهذا غريب أيضا. وروي عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة وعن وهب بن منبه أن أول من بناه شيث عليه السلام. وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها، وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم.
الصواب بأن الملائكة هي التي وضعت قواعد البيت، هذا هو الذي يظهر، إن الملائكة هي التي وضعت قواعد البيت، وأن الذي رفع البيت هو إبراهيم وإسماعيل. نعم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. الآية الأخرى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذا الذي ذكره جمهور العلماء. بعض العلماء يذهب إلى أن إبراهيم هو الذي وضع القواعد، لأنه ليس هناك نص استند عليه، لكن هناك أخبار إسرائيلية يقرب أن تكون أوفق مع ما جاء في قول الله تعالى: وإذ يرفع، وكأن القواعد كانت موجودة. نعم.
وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، فلا يصاد صيدها ولا يقطع عظاهها. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن بندار به، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس وحدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم الرازي قالا جميعا: سمعنا أشعث عن نافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، عظاهها وصيدها، لا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة، وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، وفي لفظ: بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضر من الولدان، لفظ مسلم. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. انفرد بإخراجه مسلم فرواه عن قتيبة عن بكر بن مضر به ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وفي لفظ لهما اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم. زاد البخاري يعني أهل المدينة. ولهما أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وعن أبي سعيد رضي الله
عندك بمثل
بمثل نعم
إيه؟ عندي بمثلي بمثلي يعني ضعف نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم اجعل مع البركة بركتين. الحديث رواه مسلم. والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى والله أعلم. وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لأحد إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر وهذا لفظ مسلم. ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك. ثم قال البخاري وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا الذي علقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، وإن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظه. فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك، فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور، أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه، فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله، وبه الثقة. وقوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال:
يذهب إبراهيم الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن المدينة أفضل من مكة، أما جمهور الفقهاء فيذهبون إلى أن مكة أفضل، وسيأتي إن شاء الله مثل ما ذكر المصنف سيأتي في محله وبابه. نعم.
وقوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. وقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها. وفي صحيح مسلم عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وقال في هذه السورة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا. وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وقوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال: هو من قول الله تعالى، وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله تعالى. قال: وقرأ آخرون قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم، كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال كان ابن عباس يقول ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. وقال أبو جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد ومن كفر فأمتعه قليلا يقول ومن كفر فأرزقه قليلا أيضا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال محمد بن إسحاق لما عزل إبراهيم عليه السلام الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لمن خالف أمره وإن كانوا من ذريته حين عرف أنه كائن منهم أنه ظالم لا يناله عهده بخبر الله له بذلك قال الله تعالى ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا. وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ابن عباس كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقا لا أرزقهم أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قرأ ابن عباس كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا رواه ابن مردويه. وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضا. وهذا كقوله تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيح أيضا إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقرأ بعضهم قال ومن كفر فأمتعه قليلا الآية جعله من تمام دعاء إبراهيم وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة وتركيب السياق يأبى معناها والله أعلم. فإن الضمير في قال راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهور والسياق يقتضيه. وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائدا على إبراهيم وهذا خلاف نظم الكلام والله سبحانه هو العلام.
إذن القول الراجح بأن قال ومن ظلم قال ومن كفر فأمتعه قليل هذا قول الله جل وعلا يعني الله جل وعلا ابتدأه وليس هو حكاية عن قول إبراهيم. نعم.
وأما قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس. يقول تعالى واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وحكى القرطبي وغيره عن أبي وابن مسعود أنهما كانا يقرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
قلت ويدل على هذا قوله ما بعده ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك الآية، فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم من حديث محمد بن زيد بن خنيس المكي عن وهيب بن الورد أنه قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك، وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين المخلصين في قوله والذين يؤتون ما آتوا أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات، وقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يتقبل منهم، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه. وقال بعض المفسرين الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل، والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان كما سيأتي بيانه. وقد روى البخاري هاهنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل عليهما السلام اتخذت منطقا ليعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليهما السلام وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل عليهما السلام وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ماء السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله عز وجل لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على الماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل عليها السلام. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسأل عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهل وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وموريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة. قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله عز وجل أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك عز وجل. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا، ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله محمد بن حماد الطهراني وابن جرير عن أحمد بن ثابت الرازي كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج عن كثير بن كثير قال: كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلى، فقال سعيد بن جبير: سلوني قبل ألا تروني. فسألوه عن المقام فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس رضي الله عنه، فذكر الحديث بطوله. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعهما تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله عز وجل. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة، ففعلت ذلك أشواطا حتى أتمت سبعة، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلت عن الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها. فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعة، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل عليه السلام قال، فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض. قال: فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته لكان الماء ظاهرا. قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير، كأنهم أنكروا ذلك وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء، فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال فجاء فسلم فقال: أين إسماعيل؟ قالت: امرأته ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما أخبرته قال: أنت ذاك، فاذهبي إلى أهلك. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت: امرأته ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له، فقال: يا إسماعيل، إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتا. فقال: أطع ربك عز وجل. قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال: إذن أفعل، أو كما قال. قال: فقاما فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام، فجعل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء. والعجيب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك عن
أبي العجيب العكرم. ولا العجب عندك؟
العجب.
إيه، إذا قلت العجيب غير العجب. صح. تنبه. نعم.
والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال: وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع، وكأن فيه اختصارا، فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح، وقد جاء في الصحيح أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة، وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على البراق سريعا ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة، والله أعلم. والحديث والله أعلم إنما فيه مرفوع أماكن صرح بها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما يخالف بعض هذا، كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر، قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، فكلمه قال: يا إبراهيم ابن على ظلي، أو قال على قدري، ولا تزد ولا تنقص. فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر، فقالت هاجر يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: انطلق فإنه لا يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشا شديدا. قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة فلم تر شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة لم تر شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا، حتى فعلت ذلك 7 مرات، فقالت: يا إسماعيل مت حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش، فناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف؟ قال: ففحص الغلام الأرض بأصبعه فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء، فقال: دعيه فإنها رواء. ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما، وقد يحتمل أنه كان محفوظا، أن يكون أولا وضع له محوطا وتحجيرا، لا أنه بناه إلى أعلاه حتى كبر إسماعيل فبنياه معا كما قال الله تعالى. ثم قال ابن جرير حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة أن رجلا قام إلى علي رضي الله عنه فقال: ألا تخبرني عن البيت، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني. إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا في الأرض. قال: فضاق إبراهيم بذلك ذرعا، فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة، فتطوت على موضع البيت كطي الحجفة، وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم وبقي الحجر. فذهب الغلام يبغي شيئا، فقال إبراهيم: ابغني حجرا كما آمرك. قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجرا، فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه، فقال: يا أبت، من آتاك بهذا الحجر؟ فقال: آتاني به من لا يتكل على بنائك، جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتماه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض 40 عاما، ومنه دحيت الأرض. قال سعيد: وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرض أرمينية ومعه السكينة تدله على تبوؤ البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتا. قال: فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا. قلت: يا أبا محمد، فإن الله يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال:
يا بقي دقيقة لذا.
قال: كان ذلك بعده. وقال السدي: إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل: ابني يا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى مكة، فقام هو وإسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت، فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجوج، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس. فذلك حين يقول الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه هاهنا. قال: يا أبت إني كسلان لغب. قال: علي بذلك. فانطلق فطلب له حجرا فجاءه بحجر فلم يرضى، فقال: ائتني بحجر أحسن من هذا أحسن من هذا. فانطلق يطلب له حجرا، وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند، وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن، فقال: يا أبه، من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه، فقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، بسم الله، نكمل.
قال: وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم، وإنما هدي إبراهيم إليها وبوئ لها، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، كما قال الإمام عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا هشام بن حسان عن سوار ختن عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال: لما أهبط آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم يأنس إليهم، فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله في دعائها وصلاتها، فخفضه الله تعالى إلى الأرض، فلما فقد ما كان يسمع منه مستوحش حتى شكى ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته، فوجه إلى مكة، فكان موضع قدمه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة، وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن، فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان، فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبناه، وذلك قول الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: آدم يا رب إني لا أسمع أصوات الملائكة، قال: بخطيئتك، ولكن اهبط إلى الأرض فابن لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء، فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل من حراء وطور زيتا وطور سيناء وجبل لبنان والجودي، وكان ربضة من حراء، فكان هذا
كان ربضه
من حراء، فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعد. وهذا صحيح إلى عطاء، ولكن في بعضه نكار، والله أعلم. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر عن قتادة قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، فكانت الملائكة تهابه فنقص إلى 60 ذراعا، فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكى ذلك إلى الله عز وجل، فقال الله: يا آدم، إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي، وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي، فانطلق إليه آدم، فخرج ومد له في خطوه، فكان بين كل خطوتين مفازة، فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك، فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس قال: وضع الله البيت على أركان الماء على 4 أركان قبل أن تخلق الدنيا 2000 عام، ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم إن الله لما بوأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام، وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجر، وإسماعيل طفل صغير يرضع، وحملوا فيما حدثني على البراق، ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم، وخرج معه جبريل فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل: امضه. حتى قدم به مكة، وهي إذ ذاك عظاه سلم وسمر، وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها، والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة. فقال إبراهيم لجبريل: أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم. فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه، وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى قوله: لعلهم يشكرون. وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حسان أخبرني حميد عن مجاهد قال: خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفي سنة، وأركانه في الأرض السابعة. وكذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: القواعد في الأرض السابعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا عمرو بن رافع أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علباء بن أحمر أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبل، فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقالا: نحن عبدان مأموران، أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبين على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش فقلنا: نحن نشهد إن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران، أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت، ثم مضى. وذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه السلام بالبيت، وهذا يدل على تقدم زمانه، والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الآية. القواعد أساسه، واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعد. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام.
هذا هو الصواب، لأن البيت نقص منه ستة أذرع كما سيأتي إن شاء الله في ذكر بناء قريش. قريش لما هدمت الكعبة جرفها السيل، أعادوا بناءها ولكن من نفق حلال، ليس فيها شيء محرم، فقصرت النفقة فأخذوا من البيت ستة أذرع. ولذلك الحجر الآن يسمى حجر إسماعيل، هذه تسمية طبعا اصطلح عليها الناس، وإلا هو ليس والمقصود بأن الآن الذي يستلم من البيت الركن اليماني والحجر الأسود، لأنهما على بناء إبراهيم. ولما استلم معاوية رضي الله عنه الأركان الأربعة أنكر عليه ابن عباس فقال: ليس شيء من البيت مهجور. رد عليه معاوية قال: ليس شيء من البيت مهجور. قال: لا، وإنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود استلم الركن اليماني. فرجع إلى قول ابن عباس، لأن الستة أذرع هذه هي الموجودة الآن في الحجر، وهو الجدار الهلالي هذا. نعم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها، لكن خشي اضطراب الناس لأنهم كانوا قريبي عهد بجاهلية، فخشي أن يحصل في نفوسهم شيء وأبقى الكعبة على ما هي عليه حتى تبقى معظمة في النفوس. ولما أعادها ابن الزبير عادها من جديد، هدمها الحجاج وأرجعها إلى ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم عبد الملك بذلك أراد أن يعيدها على ما أعاد عليه ابن الزبير، فأنكر عليه الإمام مالك، قال: حتى لا يكون البيت ألعوبة بيد الملوك، هذا يغير وهذا كذا، تبقى على ما هي عليه. نعم.
وقد رواه في الحج عن القعنبي وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ومن حديث ابن وهب والنسائي ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن مالك به. ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال: سمعت عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر. وقال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قال قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. فقال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. ففعله ابن الزبير. انفرد بإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه. وقال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم. فإن قريشا حين بنت الكعبة حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد انفرد به مسلم. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثني محمد بن مهدي أخبرنا سليم بن حيان عن سعيد يعني بن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر. فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. انفرد به أيضا.
بارك صلى الله وسلم على نبينا.
جزاكم الله خير شيخنا الله يبارك فيكم.
باقي خمس دقائق نسألكم ولا تسألون؟ طيب ما هي الأقوال في بناء الكعبة قبل إبراهيم؟ ذكر المصنف رحمة الله عليه أقوال في بناء، هل بني الكعبة قبل إبراهيم؟ من يذكرها؟ ها؟ أبو عبد الله. هذا القول الأول، قالوا بأن الذي بناها آدم عليه السلام. ثانيا من؟
لا
شيث، هذا النبي شيث، قيل هذا كان قبل نوح هكذا يذكره، قال النبي شيث. هذا القول الثاني. القول الثالث
الملائكة.
الملائكة. طيب في قول رابع من؟ لا ذكر آدم وشيث والملائكة. ها أحسنت، إبراهيم. اللي بناه إبراهيم، هو الذي بناه إبراهيم عليه السلام. سؤال يقول ما معنى قول ابن كثير هذا غريب؟ هذا طبعا يقصد فيه ضعيف، والغرابة أحيانا تكون غرابة متن وغرابة إسناد، يعني نكارة قد يكون. يقترح الأخ درس في علم المصطلح، أسأل الله يقوينا على الموجود، أدعو أن الله عز وجل يثبتنا ويعيننا. آمين. تفضل. نعم، هذا يأخذ منه العلماء لما قال إبراهيم لزوجة إسماعيل إذا جاء يغير عتبة بابه، يأخذ منه بعض العلماء بأن للأب أن يأمر ابنه بتطليق زوجته، ولكن بعض العلماء يرى بأن هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم يمحضون النصيحة ولا يكون شيء من حظوظ النفس. ولأجل هذا التفصيل في هذه المسألة هو بالنظر إلى حال الزوجة، فإذا غلب شرها وفسادها وشؤمها فيجب على الولد أن يستجيب لوالده. أما إذا أمر الوالد ولده واختلط بذلك شيء من حظوظ الناس فلا يستجيب، وإنما يرضي والده، يقنع والده. نعم، ولذلك لما استدل بعض الناس بفعل عمر الخطاب لما أمر ابنه بأن يطلق زوجته قال ذاك عمر، هذا يذكر عن الإمام أحمد، قال ذاك عمر، يعني عمر لا يتهم ولا يمكن أن يكون أمره بتطليق زوجته شيء من حظوظ النفس. نعم.
أيوة.
ماذا قال؟
قال وحكى القرطبي عن أبي بكر العربي عن المجموعة عن مالك.
ما يحضر لي شيء. الله أعلم. ما أذكر. صلي. بسم الله.